إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن شاء الله نفتح كتاب العقيدة الوسطية. المصنف كان بيتكلم على الآيات اللي جاء فيها صفة المحبة، عايز يثبت، أراد أنه يثبت أن الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه يحب، الله يحب والله يكره، دي صفات الله اللي أثبتها النفسي في القرآن وفي السنة. ويعني أي اعتراض أو أي رد لهذا الكلام معناه رد لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر جملة من الآيات اللي يثبت فيها صفة المحبة. وقفنا عند الآية الثالثة، وفيها أعوذ بالشيطان الرجيم، قال تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. فبين أول حاجة أنه يحب المتقين، يحب المتقين. ما طبعا كان بين هنا الشيخ انها ما شرطية، وفعل الشرط استقاموا وجابوا فاستقيموا. المعنى يعني منطوق الآية، معنى الآية هؤلاء المشركين اللي بينكم وبينهم عهد، لو استقاموا لكم على العهد وما نقضوش المواثيق والعهود استقيموا لهم، ما تتعدوش عليهم، ده أمر من الله تبارك وتعالى. فبين في الآية إن الله يحب المتقين، الله يحب المتقين، ودي من تقوى الله نحن يعني نلتزم بأوامر الله. طبعا الموحدون هنا برضو عشان نفهم ان في لبس عند بعض طلبة العلم مسألة المعاهد. المعاهدون هنا دول ينقسموا لثلاث أقسام، اللي بيننا وبينهم عهد يعني من غير المسلمين، المسلمين عملوا عهد مع غير المسلمين، أي حد بقى يعني أي حد كانت ملته. في ثلاث أقسام عندنا بيننا وبين المعاهد. القسم الأول إن هو معاهد ناس بينه وبينهم عهد ومواثيق استقاموا لنا، يعني التزموا المعهود والمواثيق، ما حدوش عنها ولا يعني خلفوا الأمر. هؤلاء مفروض علينا كمسلمين نبقى عندنا الوفاء بالعهد وما نغدرش بيهم ونستقيم لهم بأمر الله تبارك وتعالى. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، خلاص دي ما يعني مش بإيدينا، ولا يحل المسلم انه يخرج عن العهد اللي بينه وبين مشرك، خلاص طالما كان بينهم عهد لا يجوز، لان هو مستقيم وملتزم بالعهد. احنا كذلك، ده امر الهي، يا ريت بس نفهم عشان ده قران. الحاجه الثانيه، القسم الثاني، لا، قسم بيننا وبينهم عهد، قسم مش مسلمين وبيننا وبينهم عهود، لكن نقضوا العهد وخانوا عهد، زي ما عملوا اليهود في النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، نقضوا العهود والمواثيق اللي بينهم وخانوا العهد. دول مالهم؟ الله قال في شأنهم: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. بيننا وبينهم عهود، نقضوا العهود وخانوا النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا إن هم يغدروا بيه، خلاص ده ينفع أن أنا أقول بقى أستقيم ليه وأحافظ على عهد بيني وبينه؟ لا، وما ينفعش نقرب لهم، لا وما ينفع، لا، عشان كده كلام ربنا واضح. فدون نكسوا الأيمان، يعني نكسوا أيمانهم، يعني أخلوا بالوعود والمواثيق اللي بينهم وبين المسلمين. دول في الحالة دي بعد هذا العمل من حق المسلمين إن هم يدافعوا عن نفسهم وإن هم يقاتلوهم. الله بين هذا قال: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، لا عهد لهم ولا مواثيق، هؤلاء الرؤوس وصناديد الكفر. القسم الثالث اللي هو قسم يعني ايه، هما ما بينوش يعني بينه وبينهم مواثيق وعهود، ما عملوش حاجه في الظاهر، يعني ما نقضوش العهد في الظاهر، بس شكلهم كده وتصرفاتهم وافعالهم وقرائن الاحوال تبين ان هما ناويين يعملوا حاجه. هنقول طب احنا ندخل في النوايا؟ ما ينفعش ندخل في النوايا، لا، ما تبقاش نوايا، بيبقى في حاجات معينه وتصرفات معينه تدل ان هما ناويين خيانه. في الحاله دي الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى قال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وإما تخافن من قوم خيانة، تخاف يعني هم ما خلوش لسه، أمال تخاف يعني إيه؟ بين في أحوالهم وتصرفاتهم وتدبيراتهم إن هو ناويين ينقضوا على المسلمين وناويين يكونوا مسلمين ومش ناويين يحافظوا على الهود. خلاص؟ فالحالة دي نعمل فيهم إيه؟ لا، فنبذ إليهم على سواء. يعني إيه فنبذ إليهم على سواء؟ فنبذ إليهم يعني انبذ العهد، اترك العهد اللي بينك وبينهم، بينهم إن مفيش عهد، وأخبرهم إن مفيش بيننا وبينهم عهود. شوف بقى كمان جمال الإسلام ويعني حلاوة ديننا، إنه يعني عارفين إن هم خاينين وإن هم ناويين وبيخططوا المسلمين وأرادوا أذى المسلمين، بس شوفي الجمال وشوفي الصفاء والرقي بتاع ديننا. فانبذ إليهم على سواء، قول لهم لأ، ما في احنا العهد بيننا وبينكم خلاص رجعنا فيه، مفيش بيننا وبينكم عهد خلاص، وبين لهم ده واخبرهم ده بحيث على سواء يكون علمك بالمساله كعلمهم بالمساله. الله اكبر، ايه الجمال ده. يعني ما نجيش كده فجاه، مجرد ان احنا نشعر انهم بيخططوا ويدبروا وعايزين يقتلوا مسلمين احنا نقض عليهم، لا هنديهم انذار، مع انهم يقينا هيخونونا، لكن نديهم انذار، لا يا جماعه العهد اللي بيننا وبينكم خلاص انتهى، ما فيش بيننا وبينكم عقود، ونعلن هذا الامر وننبذ اليهم على سواء، يعني زي ما قلنا كنا نخبرهم ان لا عهد لهم عندنا، وتساوى بقى علمك مع علمهم، ويبقوا فاهمين ان مفيش عهود بيننا وبينهم. دي اقسام المعاهدين اللي بيننا وبينهم معاهده. يعني قوله تعالى ان الله يحب المتقين، ده طبعا شاهد الايه، انا قلت شيء يعني فسرت الايه لوجه السرعه، لكن الشاهد فيها ان الله يحب المتقين. الله، يا سلام، ويعني اقول ايه، جميل قوي 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 انك وانت بتقرأ القرآن تقفي عند الآيات اللي فيها ان الله يحب، ان الله يحب، ان الله يحب، او الله يحب، يعني تقفي كده عند الآيات اللي فيها حب الله، حب الله للعباد، ان الله يحب المتقين. تستشعري بقلبك، تستشعري بقلبك حب الله للمتقين. لو استشعرت دي يقينا هتحقق التقوى. ايه التقوى؟ التقوى لها تعريفات كثيره جدا، لكن من افضل ما قيل في التقوى انه الانسان يجعل بينه وبين الله بين عذاب الله وقايه، بمعنى انه يمتثل امر الله ويتجنب النواهي، يمتثل اوامر الله ويتجنب النواهي، دي افضل تعريف للتقوى. كل ما امرنا به نفعله على وجه الايجاب، خلي بالك برضه انا عندي امر ايجاب وامر استحباب، امر ايجاب وامر استحباب. الامر الايجابي اللي هو لو ما عملوش الانسان والمسلم ما قامش بيه يأثم، ولو فعلوا له اجر، ده الواجب، اذا فعلوا له اجر، واذا تركوا عليه اسم، ده الواجب. المستحب اذا فعلوا له اجر برضه، وان تركوا ليس عليه اسم. فالمقصود بالتقوى فعل الاوامر وترك نواهي الاوامر الواجبه. طبعا لو جبنا بالمستحبات افضل واحسن، بس اقصد عشان احقق التقوى كل امر ربنا امرني بيه انا هعمله، وكل شيء نهاني عنه انا هتركه، كده اقدر احقق التقوى. اعظم تعريف للتقوى، افضل تعريف للتقوى. طيب ليه يحملك على ده ويدفعك ويعينك ويسر لك التقوى؟ انك تعرفي ان الله بيحب ده. يعني انا لو من متقين ربنا يحبني، بس والله يا ريت نستشعر، يعني انا لو اتقيت ربنا في اقوالي وافعالي ربنا يحبني، ملك الملوك الله جل في علاه، الواحد الأحد الجبار القهار العزيز الغفار الودود الرحيم الكريم، الله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى، الله اللي مش لغاية اللحظة دي مش عارفين قدره. الله يحبني أنا المسكينة الضعيفة الأمل الغلبانة ولا حاجة، أنا ولا حاجة، نملة في الكون، ومع كده الله بكل أسماء وصفاته يحب العبد الفقير الضعيف المسكين مجرد أنه اتقى. استشعر دي عشان اقدر اجيب التقوى، يعني استشعر ده عشان اقدر احصل التقوى. فدي الايه. الايه اللي بعدها برضو اللي فيها اثبات صفه المحبه، عشان الجماعه بعض الفرق الضاله اللي بتنفي الصفات، او الفرق الضاله اللي نسبت الصفات يعني، وبتنفي الصفه ومش مقتنعين بيها. قران ربي بيقول كده، قال تعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نقف تاني، يحب التوابين ويحب المتطهرين. التواب صيغة مبالغة من التوبة، شوف ازاي، التواب يحب التوابين، يعني ايه التواب؟ اللي هو يكسر التوبة مرة بعد مرة، كثير الرجوع إلى الله، كثير الرجوع إلى الله. التوبة أصلا هي رجوع الله، لأن كلمة التوبة رجوع، فالتوبة رجوع إلى الله، بس التواب بقى ده شخص اللي هو التواب ده اللي هو بيكسر الرجوع إلى الله مرة تلو الأخرى، مرة بعد مرة يذنب ويكعبل ويستغفر ويعود وينزع ويتوب إلى الله، وبعدين يستقيم ويمشي كويس وما عندوش نية للغلط خالص. وخلي بالك من دي، أو مش ناوي يغلط ومش ناوي يعصي، لكن وقع بشر، في على طول يشعر بإيه ده، إزاي يندم ويأسف ويحزن على الفعل ده وينزع عن المعصية، وبسرعة يرجع تاني ويتوب إلى الله، يعود الله يتوب عليه. ده مش بس كده، ويحبه. ياها، شوفي بقى، معلش نقف كده شوية، يعني أذنب وربنا يحبني؟ لا، هو ربنا مش هيحبني عشان أنا بذنب، لا، ربنا بيحبني عشان هتوب. صح، صحي معايا، بس شوفي الجمال، عبد بيذنب المفروض يتعمل فيه ايه؟ ربنا يغسل بيه الارض، الجبار القهار الملك ده العظيم ده اللي الواحد بص شكل السماء بس كده، المطره بتنزل والرعد بيترعب، فكيف برب السماوات والارض؟ الملك الله جل في علاه بعصيه وبغلط في حقه وبتجرأ عليه، وبعدين بعد ما اعمل كده مجرد ان انا اندم واتوب واعود يحبني؟ يحبني. طب تعالي كده مع بعض احنا كبشر، ها، وخليكي كده غلطتي في حق حد هتعتذري؟ طيب ماشي، هيقبل الاعتذار ده لو انسان كريم يعني محترم، قال طب خلاص مفيش مشكله، عفى الله عما سلف ويغفر لك الغلط. لكن انه يحبك بعد الغلط، بس بالله عليكي تستشاري، عشان الحاجات دي لو ما خدناش بالنا منها وما رسختش في قلوبنا مش هنصل لسلامه التوحيد ولا حقيقه الايمان. صحصحي معايا، اي حد تغلطي في حقه وندمتي ورحتي قدمتي الاعتذار، قالك طب خلاص، ده لو كريم ممكن شخصا يقول لا مش هسامحك وكل شيء تغلطي، لا خلاص الله يكرمك بقى كل واحد في حاله، ممكن يحصل كده كتير. طب طلع شخص كريم جدا يقول لك طب خلاص عفى الله عما سلف، طب رحتي غلطه تاني في نفس حق الشخص هيغفر تاني وهيقولك عفى الله عما سلف، بس هو ما بيحبكيش. لو زادت بقى الموضوع مره واثنين وثلاثه واربعه، لا يقول لك لا مش انا، بصي يا بنت الناس خليكي في حالك وانا في حالي، مش هيقبل الاعتذار ده، هيقبل مره واثنين وثلاثه ده الكريم. لكن لما تفضلي تكرري الغلط مع نفس الشخص لا مش هيقبلك، ولو قبل وقبل اعتذارك مش هيحبك. لكن الله جل في علاه يحبنا. يا جماعه نصحى، يا جماعه نصحى، يعني انا بغلط في حق ملك الملوك وبعتذر فيقبل اعتذار، اولا ما خسفش بيه الارض، ده اول كرم، تاني حاجه انه قبل اعتذاري، تالت حاجه والاعظم من كل ده انه حبني بعد المعصيه وبعد الغلط وبعد التفريط والتقصير والتجرؤ وانا عارفه اني بعصيه بيحبني. ايه ده؟ ايه ده؟ ان الله يحب التوابين، اللي بيكسر التوبه والاوبه والرجوع والندم يحبه، ويحب المتطهرين. فدي اسباب صفه المحبه، بس اسباب عند المعاني دي كمان التوبه، معروف طبعا التوبه ليها 5 شروط، الاخلاص لله وانه يرجع الى الله تبارك وتعالى، مش بيتوب عشان الناس ولا شكله ولا المجتمع ولا منظره قدام الناس، لا عايز يتنب فبيتوب خالص لله تبارك وتعالى، هو مش عايز حاجه من حد، توبته خالصه لله. الحاجه الثانيه الندم على ما فعل من الذنوب، لابد عشان التوبه يا جماعه تقبل يبقى في ندم، انا ندمانه ازاي كنت بعصي ربنا، ازاي تجرأت على الملك، ازاي اخطأت في حق الله. ندم يقع في القلب ويمزق القلب، الاقلاع للذنب، ما ينفعش اقول انا تبت وارجع تاني اذنب، او انا سبت على الذنب، لا خلاص ما استغفر الله، استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه. طب ما استغفر الله واتوب اليه وبعمل نفس الذنب، لا يبقى انا كده التوبه ما حصلتش. والحاجه الرابعه اللي هي العزم على عدم العوده الى الذنب، يبقى عندي عزيمه ان انا لا مش ناوي ارجع، انا تبت يا رب وغلطت كتير واخطات كتير، انا مش ناوي ارجع. عزم فعلا، الله يطلع على القلب يعلم ان هذا الانسان عزم على عدم العوده للمعاصي. والحاجه الخامسه طبعا تكون في وقت التوبه، قبل يعني طلوع الشمس المغربة أو قبل الإنسان ما يحتضر، يعني الحاجتين دول ما ينفعش معاهم توبة، عند الاحتضار خلاص عند طلوع الروح، ولا ينفع التوبة لما تطلع الشمس المغربة. دي الأمور، وطبعا لو في حق من حقوق العباد بنرجعه. دي بالنسبة للتوبة. ويحب المتطهرين، اللي بيتطهروا من الأحداث والأنجاس في أبدانهم وفي قلوبهم. فالآية جمعت بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن، شايف عظمة القرآن؟ الله يا يحب من العباد ان هم يبقوا متطهرين، طاهرين بالظاهر والباطن، متطهرين، يطهر نفسه، يطهر قلبه من الشهوات ومن الشبهات ومن كل ما يدنس القلب. ده طهارة الباطن. طهارة الظاهر إنه يطهر ثيابه ويطهر أفعاله ويطهر أقواله كل حاجة. يعني هطهر الظاهر في إيه؟ زي ما كده عارفين إحنا ديننا كله دين طهارة، رفع الحدث الأكبر والأصغر وكده طهارة. خلاص يبقى طهارة الظاهر وطهارة الباطن، طهارة الظاهر وطهارة الباطن. آية عظيمة وجليلة جدا جدا، وفيها حث على التوبة والعودة إلى الله، وفيها حث على الطهارة، طهارة القلوب من الأمراض اللي هي شهوات أو شبهات. أجتهد فيها وياريت نركز شوية على القلوب لأنها تاخد وقت وبتاخد جهد، ولو في مرض في القلب مش صعب إنه يتعالج، بس عزيز العلاج عزيز. ليه؟ عشان الناس بتيأس. واحدة اكتشفت عندها مرض قلبي، شخص اكتشف إنه عنده مرض من أمراض القلوب، عنده كبر، عنده عجب، عنده حسد، أي حاجة، عنده هوى، عنده حب بدعة، اكتشف المرض. أما يجي يعالج العلاج هياخد وقت شوية، مش على طول. فإيه اللي هيحصل؟ هيأس. يعني يجي مثلا يعالج مرض الكبر مثلا، ويجاهد ومش عارفة إيه، ومش فترة كويسة، ولا فجأة بدأ يعتاد في الصرفات تدل على إن المرض ما تحركش، ما زال عنده كبر، يأس وخلاص يقول لا أنا كل ما أحاول وأجاهد وأمشي شوية في الطريق وأرجع تاني على نفس المرض، فيبتدي يأس. طب إيه اليأس هيوصل له إيه؟ هيوصل المرض هيثبت في القلب، مش هيخرب عمره. وهكذا بقى، شخص عنده عجب، اكتشف إن عنده عجب، جاهد مرة واتنين، وبعدين في بعد فترة اكتشف إن العجب موجود في المواقف، أصل الأمور دي بتظهر في المواقف وفي المحك، فاكتشف إنه معالجش المرض فيأس ويترك. وهكذا، ما ينفعش، ما ينفعش. الشخص ده خسران. ليه بقى؟ اولا لما بتجاهد، كل لما بتجاهد دي حاجه لله تبارك وتعالى، انت ماجوره، ماجوره من الله. يعني الجهاد نفسه عليه اجر. انت بتجاهدي مرض، الجهاد ده نفسه، انا بجاهد، لا خلاص انا هتواضع مع الناس ومش هتكلم بكبري وبطر الحق وغبط الناس، ده الكبر. يعني ان انا ما بعترفش بذنبي ولا بعتذر عند الغلط، لا ده كبر. يبقى كل ما يجي موقف انا غلطت فيه، لا هجاهد نفسي وهعتذر، ما قدرتش اجاهد تاني وتالت ورابع لغايه لما اطهر نفسي من الكبر، ولما اغلط اعتذر. حتى لو غلطت في حقه ده طفل صغير عنده 10 سنين، اعتذر ابدا، مره في معرف مره كده. طب ايه الحاجه التانية؟ غمت الناس. يعني ايه غمت الناس؟ احتقار الناس، احتقار شكلهم، احتقار لبسهم، احتقار عقولهم، محتقر عقله، شايف انه تافه مش فاهم حاجه كده، وساذج كده وهايف، وانا بقى عندي العلم وعندي كده، ده كبر. احتقار عقول الناس، احتقار افكار الناس، احتقار اي حاجه بقى، احتقار اي شيء، ده كبر. فانا خلاص معايا في ايديا علامات الكبر، فضل العلم، عندك علم تتعلمي بتسمعي، عرفتي علامات الكبر، خلاص جاهد ان شاء الله تقعدي سنين. في كل مره انت بتاخدي اجر، اسحل دي عشان ما تيأسيش من اي حاجة عندك، او اي مرض او اي غلط، اوعى تيأسي، انت مأجورة في كل الاحوال، انت ليكي اجر. فهماني؟ فالله تبارك وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. بعد كده الآية الخامسة قال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتبعوني يحببكم الله. السلف الصالح، علماء السلف سموا الآية دي آية المحنة، يعني الامتحان. ليه؟ عشان الناس كلها بتدعي محبة الله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لهم طيب انتوا بتحبوا ربنا، ما لازم. يعني عايز اقول ايه، كل حاجة بنقولها او بندعيها هنختبر فيها، كل حاجة بنقولها او بندعيها هنختبر فيها. يعني اللي بيقول انا تبت هيجيله امتحان في الشيء والمعصية اللي كان فيه، ها هتقع فيه تاني ولا لا، اختبار. اللي بيقول انا بحب ربنا امتحان، طيب علامة صدق وحبك لله اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الناس دلوقتي بتحب ربنا، طبعا انت يا ابني بتحب ربنا، يا مسلمين بتحب ربنا، طبعا. ايه السؤال ده؟ وده سؤال يتسأل في حد يقول لحد انت بتحب ربنا؟ انتوا غرباء جدا، طبعا بنحب ربنا، مش كده هيكون الجواب؟ طيب تعالى بقى نعمل اختبار صغير، انت بتتابع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بتتابعه في ايه يعني؟ لا بتتابع في كل حاجة، في الأقوال وفي الأفعال وفي الأحوال وفي الظاهر وفي الباطن. هي دي علامة حب الله، إن أنا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما بتابعوش انا، ويعني بظروفي كده انا مش عارف السنة اصلا، مش كده هيكون كده جواب، ما اصلا مش عارفين السنة عشان ينفذوها. مظبوط. وطبعا كلمة سنة برضو عشان نبقى فاهمين تشمل الواجب والمستحب، يعني السنة فيها امور واجبة النبي صلى الله عليه وسلم اوجبها خلاص، وفيها امور مستحبة لو ما عملتهاش معليش وزر، كما قلت من شوية مفيش وزر، لكن ضيعت الاتباع. فهل النهاردة المسلمين اللي لو انت قلت لهم انتوا بتحبوا ربنا ممكن يعني يهبوا فيك ويستاءوا جدا من السؤال ايه ده، وفي حد بيسأل كده؟ طب معلش بالراحة كده، انتوا بتحبوا ربنا فين؟ فين علامة المحبة؟ علامة المحبة اتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. اي كلام غير كده يبقى بنضحك على نفسنا. اتباع، اتباع في الظاهر وفي الباطن، السنة يعني يتمسك في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه في الصلاة؟ كان بيصلي ازاي؟ كان بيركع ازاي؟ كان بيسجد ازاي؟ بعد ما بيسلم من الصلاة كان بيقول ايه؟ ايه الاذكار اللي بيقولها؟ ها؟ ومشي وراه، مش بعد ما سلم من الصلاة اقول 100,000 حاجة وانت تكلمي للمصلي. الرسول ما كانش يقول كده، بص بقى ما تقعدوش تضيقوا علينا وتعقدونا، وهو ده اللي جاب الناس لورا. هو انا قلت حاجة غلط؟ انا بقول كلمتين وبذكر ربنا بعد الصلاة. يا سيدي ما ينفعش. يا سيدي اللي علمنا ده شرع، ده دين. الدين ما ينفعش، ما ينفعش احنا نشرع. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا نقول حاجات بعد الصلاه ما ينفعش نخرج عنها. ايه بقى ده، انتوا حاجه صعبه، ما هو ده التشدد اللي خلى الناس ترجع لورا، ويبتدي يتنصل ويهرب ويروغ روغ الثعالب عشان ما يتبعش السنه. هو ينفع احنا نشرع؟ هقول كده انا ما شرعتش. لا، ما انت لما قلت حاجه بعد الصلاه الرسول ما قالهاش يبقى انت شرعت. ما هو الشرع لايه؟ افعل ولا تفعل. فانت فعلت شيء تتقرب الى الله. رسول الله ما قال ما قالناش الفعل ده، وانا جاي في القران وانا جاي في السنه، يبقى انت عملت ايه؟ ابتدعت. اي عمل، خديها قاعده كده، انا مش هدخل طبعا في السنه والبدعه، بس يعني هديكي علامه كده عريضه قويه تقيسي بيها وميزان توزني بيه اقوالك وافعالك واحوالك مع الله وعلى هدي رسول الله. كل عمل، خدي بقى القاعده دي، كل عمل هتقرب بيه الى الله، كل عمل بعمله انا اقصد بيه عباده بتقرب بيه الى الله، ما جاتش في القران وما قالهاش الرسول صلى الله عليه وسلم في السنه، بيدعاه بين قوسين. تاني، كل عمل بعمله نيتي ان انا اتقرب بيه الى الله، هعمل عمل ده عشان اتقرب بيه الى الله. اي حاجه بقى، ذكر، فعل معين، عيد هنحتفل بيه، مش عارفه طريقه في تلاوه القران، طريقه في الصلاه، صلاة مثلا هصليها، أي حاجة، صلاة، صيام، أعياد، أقوال، عارفة إزاي؟ زي اللي بيبعتوا دلوقتي الموضة الجديدة جمعة مباركة، أي حاجة بعملها بتقرب بيها إلى الله، ها؟ ما جاتش في القرآن وما جاتش في السنة، بدعة. ليه بدعة؟ لأن البدعة هو الابتداع. يعني ابتداع؟ يعني اختراع. ملخص القول كده، اخترعت حاجة مش في الدين، دخلت حاجة ربنا ما قالها ليش ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها لي، بقت بدعة. اسمعي معايا، يبقى أنا دلوقتي لما أعمل عمل وأتقرب إلى الله بصيت في القرآن مفيش أمر بيه، لا إيجاب ولا استحباب، يعني ربنا ما أمرنيش بيه على وجه الإيجاب ولا الاستحباب حتى. طب أبص في السنة، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرش بيه، لا أمر إيجاب أخد عليه أجر ولو تركته يبقى عليه وزر، ولا أمر استحباب أخد عليه أجر ولو تركته معلوش معليش وزر، لا إيجاب ولا استحباب، بدعة. خلاص. طيب ممكن حد دلوقتي يقول لي بدعة الكلمة صعبة وشديدة قوي على النفوس، والناس بتنفر من الكلمة، يعني بتحسها كبيرة قوي. هي فعلا حاجة عظيمة، بس خلي بالنا من البدعة. البدعة أقسام، عندي بدعة ممكن تخلي الإنسان يخرج من الله خالص، زي اللي بيعتقد إن الميت ينفعه ويضره، ما دي بدعة، بس بدعة كفرية تخرجه من الله خالص، انا اعتقد ان هو بينفعه بيضره ويستغيث بيه ويذبح له وخلاص، اعتقد ان هو كانه ربنا، دي بدعه اسمها ايه؟ كفريه. او لا اعتقد ان ربنا ليه ولد او ليه صاحبه، دي اسمها بدعه كفريه، دي تخرج سحبه من دي بدعه. خلاص. وفي بدعه كبيره من الكبائر، يعني ارتكب بدعه وكان وفعل كبيره من الكبائر، بدعه كبيره جدا عظيمه، مثلا حاجات زي برضو مثلا اللي هو بيطوف حوالين القبر ما بيعبدش لصاحب القبر ولا بيسألوا الولد ولا بيسألوا حاجة خالص، لكن عمال يطوف كده، يعني فاكر ان دي حاجة كويسة او ان حاجة تقرب من الله، بدع بدع، بس مش كفر. ليه؟ لانه ما سألش صاحب القبر ولا اعتقد انه ينفع ولا يضر، فاهماني؟ وهكذا. عندنا بضع صغائر صغيرة يعني زي الذنوب. مش الذنوب يا جماعة فيها ذنب بيخرج الإنسان من الله؟ مش في حاجات الواحد لو عملها يخرج من الله ذنب، وفي حاجات لو عملها تبقى كبائر، كبائر بننزل مقاطعها دلوقتي دي كبائر، وفي ذنب صغير صغائر. فالبدعة نفس الكلام مقسمة إلى بدعة كفرية وبدعة غير كفرية. البدعة الغير كفرية منها الكبائر ومنها الصغائر، تقسيمة كده إن شاء الله يعني بالاستفاضة تاخدي الكلام ده قدام. لكن عايزة أقول إنه أنا أتجنب البدعة كلها صغيرها وكبيرها، مش لازم أسأل بقى دي بدعة من بدعة الكبائر ولا بدعة صغيرة فتمشي. طب هي بدعة؟ لا، ما كانش الصحابة بيعملوا كده. أي حاجة تخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما عملهاش، ما عملهاش. ده الأصل، وده اللي يقربني من الله، وده اللي ينجيني. ان انا مش هقعد ادور بقى دي حاجه بدعه صغيره مش مشكله، دي كلمه بنقولها مع الاذان مش من الكبائر. لا، او انا ما اقدرش اصنف، ده العلماء هم اللي هيصنفوا. يعني البدعه اللي هيرتكبها المسلم هو ما يقدرش يقول لك بدعه صغيره ولا بدعه كبيره او ذنبها كبير او ذنبها صغير، ما يعرفش. هي بدعه وخلاص، انا ارتكبت اسم وفعلت ذنب سواء كان كبير او صغير، ده في حق الملك. فنفهم الكلام ده، المحبه وان انا اكون صادقه في محبتي لله، ان انا التزم بشرع الله. اي شيء بتعبد بيه واتقرب بيه الله الزم فيه القران والزم فيه السنه. اما الامور الدنيويه فاش بدها. الناس كان برضو من ضمن الغلب بتاع الناس يعني والجهل بالدين وصل لمنتهى، انك انتوا بقى كل حاجه عندكم بدعه، يبقى العربيه بدعه والثلاجه بدعه والكمبيوتر في ايدينا بدعه ايه يا جماعه ده؟ ايه الغلط واللغط وليه وصلوا المسلمين ده؟ ايه علاقه الثلاجه والغساله والعربيه بالبدعه؟ يعني امور دنيويه، دي امور دنيويه. لا، ما اصل النبي صلى الله عليه وسلم كانش بيركب عربيه، روحوا اركبوا جمل بقى. ردود غريبه، ردود تنم على عناد وشقاق، تنم على عناد وشقاق وجهل. طب هو مالنا دي بامور الحياه؟ كله زي ما انتوا عايزينه، البسوا زي ما انتوا عايزينه، وركبوا عربيات وما انتوا عايزينه، ده بعيد عن الشرع ملوش دعوه. طالما حاجه ما فيهاش مخالفه شرعيه. فالمقصود انه من اسباب محبه الله للعبد واختبار المحبة في قلبك على قدر الاتباع. عايز تعرفي بتحبي ربنا قد ايه؟ شوفي بتتبعي الرسول قد ايه. كل ما كان اتباعك الرسول اعلى، كل ما كان حبك لله تبارك وتعالى اعلى واصدق. لان يعني الادعاء كتير ولكن الحقيقة مختلفة. يعني الادعاء اسهل حاجة، انا بحب ربنا وحبيبي يا رب وبحب الرسول وصلى الله عليه وسلم، ويعملوا اغاني ويعملوا مش عارفة ايه وحاجة غريبة جدا بيتعبدوا بيها لله خلاص، ويدخلوا في قصص كده ومتاهات ويتوهوا الناس معاهم، ومجرد شويه انفعالات وقوم نسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم نعيط ونصلي عليه. جميل، في حب اكيد، في اصل الحب موجود، لكن مش ده الحب المطلوب. الحب المطلوب بالاتباع، ان انا ارضي الله تبارك وتعالى ان انا اتبع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. لو الانسان حب ربنا وقام بحق العبوديه الله تعالى يحبه، وأكيد وهيعطيله فوق المزيد. برضه عشان نقول حب الله هيستفيد بإيه في الدنيا؟ الله سبحانه وتعالى يحبك، ودي أعظم حاجة، مش محتاجين والله، العاقل مش محتاج بعدها حاجة. ولما يحب حد هيعطيله أكثر من عمله بكتير، وهيهجره أكثر بكتير، وهيفتح لي أبواب الخيرات، وهيغلق عليه أبواب المنكرات، وهيسر الأمر وهيسهله عليه. يحب الله، يحب عبد هيفتح له أبواب الخيرات. تلاقي قلبك منشرح كده وانت بتسمعي الدرس، قلبك منشرح وانت قاعده تذاكري، قلبك منشرح انك تمسكي المصحف وتقري، ونفسك تقري وتذاكري وتجتهدي في الطاعه، ونفسك تقري قران، ونفسك تقومي الليل، وتلاقي نفسك كده الله نفسي يعني ان شاء الله رب العالمين كده، والجو بقى حلو اهو، الشتاء دخل، اصوم اثنين وخميس، ييسر لك الامور ويحبب اليك الايمان ويزينه في قلبك ويخليك عايزه تقبلي عليه. دي ايه؟ ده من حب الله للعبد، من حب الله تبارك وتعالى العبد، انه يشرح صدره لفعل ما يرضيه ويغلق صدره على كل ما يغضبه. فافهم الكلام ده، شوفي في الحديث القدسي ان الله تبارك وتعالى يقول من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. يا الله، تذكر ربنا في نفسنا يعني بدون صوت. انا قاعده كده اتفكر في مخلوقات الله وعظمه الله وصفات الله واسمائها، قاعده كده الله يذكرني في نفسه، ونفس ربنا اعظم من كل النفوس بل لا تقارن. عن ذكرني في ملئ، ذكرته في ملئ خير منهم. طب احنا بنذكر ربنا في ملأ، قاعدين دلوقتي بنتكلم هو بصوت عالي وبندي درس او مجموعه من الناس قاعده مثلا بتتكلم بتقول ايه وبتفسر حديث وكده، بيذكروا ربنا تبارك وتعالى ويتناقشوا ويتحاوروا، والجلسة فيها ذكر الله، الله يذكرنا في ملأ أفضل، ملأ الملائكة، ملأ الأعلى. ده عطايا الله، لازم نفهم ازاي عطايا ربنا سبحانه وتعالى، وازاي الخير اللي هيجي لنا من ورا حب الله. كمان الحب والاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هيقربني الى الله، لان كل طاعه بتقربك من الله، وكل معصيه بتبعدنا عن الله. فحبك لله وقربك له يعني اقبال من الله عليك، لقول النبي تعالى في الحديث القدسي نفسه، وان تقرب الي بشبر، او في روايه شبرا، وان تقرب الي بشبر تقربت الي ذراعا، وان تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، وان اتاني يمشي اتيته هروله. حديث اتفق عليه واللفظ اللي ذكرته البخاري. فثواب ما بعده ثواب، وعزة ورفعة وخير يعني كتير 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 بيضيع من أكثر المسلمين للأسف يعني. بعد كده ذكر آية تانية برضو في المحبة، وذكر بعض الآيات التانية في المحبة، مش هطيل نفس فيها عشان الوقت. كل دي آيات بيذكرها عشان يثبت صفة المحبة لله جل في علاه. في هنا طبعا سؤالين. السؤال الأول، إزاي الإنسان يعني ينال حب الله عز وجل؟ إزاي أحب ربنا؟ وإزاي ربنا يحبني؟ طبعا يعني أقدر أسباب، لأن في ناس بتقول أنا بحب ربنا وبتدعي، وفي ناس عندها صدق، في ناس صدقة مع نفسها، يعني تقولك لا يعني خلينا صادقين، حبنا لله ضعيف، هي معترفة أن حبها لله ضعيف. طب عرفت منين حبها لله ضعيف؟ بتقدم الشهوات والدنيا والقعدة والخروج والفسح والتنطيط والمعاصي على حب الله، فهي عرفت انه حبها ضعيف، بتحب ربنا بس لا الحب ضعيف، القرآن مهجور، الأعمال الصالحة ضعيفة، أوقاتها كلها ضيعة في اللغو وقيل وقال، فهي معترفة وعارفة ان حبها، أو الشخص ده اعترف. طب أنا الحب ربنا ازاي؟ ولازم الأولى واجه التشخيص، نص العلاج، نصف العلاج ان انا شخص صح. فكل ما تلاقي نفسك في لغو ولهو وانغمس في الدنيا وانغمس في الشهوات، اعرف انه الحب ضعيف في القلوب. طب اقوي ازاي؟ اقوي حب الله ازاي؟ في اسباب ذكرها ابن القيم 10 اسباب لحب الله، قلناها في دروس المحبة، وهنا ذكر منها ابن عثيمين رحمه الله 3 اشياء. قال منها انه اول حاجه يعني انه الانسان ينظر في الذي خلقه، يعني يتامل في نعم الله، وانه ازاي امده بالنعم، وانه اعطاه الخيرات واجرى الدم في عروقه، ويعني انزله الى الارض ودفع عنه نقم، وده يعني ينظر في عطايا الله وفي نعم الله وفي انعام الله عليه. ليه؟ لان طبيعه الانسان يحب من أحسن إليه، طبيعة كده فطرة في البني آدم إنه بيحب من أحسن إليه، كل ما حد أحسن إليك أنت هتحبيه. والدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا، عن من مجرد حد بيقدم لك هدية ولو صغيرة دي سبب في الحب، لها أثر في النفوس، لها أثر في النفوس. لو كل حد بينك وبينه يعني مشاحنات، في مضايقات، الجو بينك وبينه مش صافي، حاولي تديله هدية بتصلح القلوب. ده بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تهادوا تحابوا. فالهدية لها أثر في المحبة ولها أثر في النفوس. ليه؟ لأنه ده يعمل لي حاجة، دي افتكرتني وجابت لي هدية، ده كده. طيب اللي بيجيب لنا هدية بيكون سبب ان احنا بنحبه. ولو حد جاب لك هدية وعمل لك جميلة، بتفضلي قاعدة زي فكري ازاي انت تردي الجميل ده او تردي الهدية دي. طب كم حاجة جات لنا عند الله؟ كم نعمة ربنا عطالنا في الظهر وفي الباطن، كم نعمة من أول ما كنا في بطن أمهاتنا أصلا، وإحنا وكل واحدة فينا في بطن أمها، كم نعمة جات لها، كل إنسان في بطن أمه كم نعمة جات له من أول ما ربنا حفظه في بطن أمه، من الدم ومن الاختناق ومن الظلمة اللي في البطن و و و و إلى آخره، وبعد ما نزل وبعد ما بدأ يمشي وبعد ما كبر كم نعمة مستحيل نعدها ولا نحصيها. أقعد أتفكر في ده وأتفكر قد إيه ربنا أعطاني وأكرمني ودفع عني نقم. اللي حاصل دلوقتي يا جماعة وأنا شايفاه يعني الناس ما بقتش تفكر في النعم، الناس بتفكر في الابتلاء. عشرات مئات النعم، مئات النعم شايفينها ومش شايفينها، بتحيطنا من كل ناحية، نعم بتتنزل علينا تترى كل يوم، في كل لحظة. النفس ده نعمة، النظر نعمة، إن شوية بس هوا كده حلوين دي نعمة، الشمس بتطلع في بلدنا نعمة، نعم كتير جدا، بمشي وبتحرك وبروح وباجي محدش بيشيلني نعمة، نعم نعم ما نقدرش نعدها. باكل الأكل وأكل يتهضم كده وأنا قاعدة ومش في دماغي خالص، حد دخل سكر على دهون على كل ده، وكله اتخلط في بعضه، ومصنع شغال جوه، وده يروح في مكان وده يروح في مكان، والدم يجري في عروقي ويمشي، نعم نعم نعم، والقلب شغال والكلية شغالة والجبهة، ما نقدرش نعد. فنعم كتيرة جدا، لازم أتأمل في النعم دي عشان لما يجيني ابتلاء أو كل حال الابتلاء ما اسخطش وما اقعش وقلبي ما يتهزش، لأن مع الابتلاء ومع الابتلاءات الناس ما بقتش تبص على النعم. الناس دلوقتي شوفي ايه الحوارات، افتحي التلفزيون كده وشوفي ايه كل الكلام عن الاقتصاد والحالة الاقتصادية والوقوع والحرب العالمية الثالثة اللي هتحصل وهنجوع ومش هنلاقي ناكل والدولار بقى بكذا، كلام عن النقم عن النقم عن النقم عن النقم، ونسينا تماما نعم الله. دي مشكلة كبيرة جدا، دي مشكلة كبيرة جدا. لا أنا محتاجة أنظر إلى النعم وأستشعر نعم الله عليا، ومهما عظم الابتلاء النعم أكثر بكتير، مهما عظم الابتلاء من مرض من فقر من ضيق رزق من ولد عاق من زوج مؤذي، يعني الزوج أذاه وصل لمنتهاه، كل ده ما يخلينيش أغمض عيني ولا أنسى ولا أغفل عن النعم. يعني عشان ربنا سبحانه وتعالى يحبنا وعشان أصل الحب الله إدامة النظر وإمعان النظر في نعم الله. خلاص الحاجة كمان منها اللي تدخل يعني تزود الحب في القلب، حب ما يحب الله. كل حاجة ربنا بيحبها لازم أحبها، مش ممكن أصل استحالة في الدنيا تكوني بتحبي حد ومش هتبقي حريصة على إنك تعملي حاجة اللي هو بيحبها أو تحبي الشيء اللي هو بيحبه. فمن ضمن الحاجات اللي تنفعك قوي في كده في حبك لله، يعني تجلب لك حب الله، انك تحبي الاقوال والاعمال والافعال اللي ربنا بيحبها. كل عمل ربنا بيحبه انا بحبه، كل فعل ربنا بيحبه انا بحبه، كل عمل قلبي ربنا بيحبه من الصدق والانابه والتوكل والاخلاص وحب الله ورسوله والرضا باقداره، مش دي اعمال قلبيه الله بيحبها وانا بحبها وبسعى ان انا احبها. انت فاهماني؟ كل دي امور ربنا هيجازينا عليها خير الجزاء في الدنيا قبل الاخره. الحاجه الثالثه اللي ذكرها ان هو يكون دائم كثر ذكر الله، وطبعا اعلى انواع الذكر تلاوه القران، يعني كثر ذكر الله على الدوام ادامه ذكر الله. بس نفهم انه اعلى انواع الذكر هو ايه؟ القران، كثر تلاوه القران، كثر الذكر باللسان، كثرة الاستغفار والتوبة، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجات دي بتخليك تحبي ربنا، وده المسلمين غافلين عنه، مش عارف يحب ربنا ازاي، او عايز يحب بس مش عارف او مش فاهم، وربما يكون مش شايف اصلا ان حب الله ضعيف. خلاص فالحمد لله النبي علمنا، الحمد لله انك بتسمعي وتفهمي ان دي اسباب حب، من الاسباب اللي تخلي الحب في القلوب لله جلنا في علاه. طبعا هو ذكر هنا فؤاد المسلكية، يعني الآيات دي كلها تستلزم إيه؟ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يبتدي نحن نحسن، أمر إلهي ونحن نحرص على الإحسان لأن ربنا بيحب المحسنين. الحاجة الثانية وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، يقتضي أن نعدل، قسط معنى هنا العدل، ونبقى عندنا حرص على العدل في أقوالنا وأفعالنا، ونعدل حتى لو اللي قصادي ده عدوي برضه هقيم فيه العدل. الحاجة الثالثة إن الله يحب المتقين، يقتدي نتقي الله، وبينا معنى التقوى، نتقي الله مش نتقي المخلوقين، لأن أكثر الناس دلوقتي والغالب على أحوال الناس إنهم بيتقوا الناس مش بيتقوا الله، مش بيتقوا الله. يعني لو في تقوى، لو في عمل هيخلي شكلنا مش حلو قدام الناس، لا مش هنعمله. لو في حاجة الناس هتمدحنا عليها بنعملها، إزاي بنوضب نفسنا وإحنا خارجين وبنلبس لبس كويس قوي وبنتكلم بطريقة كويسة، ولما يجي لنا ضيف الدنيا بتتقوم كده وربكه وطوارئ في البيت، ونطلع الصواني مش عارف عامله ازاي، والبيت يتنظف ازاي، ونعمل ايه، حالات طرب بقدر يعني الضيف او على قدر اهتمامك بالضيف بتهتمي بالبيت وتنظمي وتنظفي، وده مش وحش ومش غلط، بس عايز اقول احنا مهتمين قوي بان احنا شكلنا قدام الناس يبقى حلو، فبنتقي اي شيء يغضب الناس، لكن عايزين نتقي الله، عايزين نتقي الله تبارك وتعالى مش نتقي الناس. التقوى نتقي الله مش مش الناس. الحاجة اللي بعد كده إن الله يحب التوابين، بيناها إن احنا نسعى إن احنا نكون من التوابين ونكسر التوبة والرجوع إلى الله بأقوالنا وبقلوبنا وبأفعالنا. يحب المتطهرين، يبقى دايما هيبقى معنا طهارة. وحاولي يعني حاجة كده برضو سريعة لو تقدري تعمليها، إنك دايما تبقي قاعدة على طهارة، دايما تبقي متوضية. يعني حرصي دايما إنك تبقي على، أنا مش واجب، مش فرد، لا لا خالص، يعني مستحب، حاجة جميلة، الله يحب المتطهرين، فدايما تطهري، الحدث الأكبر الحدث الأصغر، خليكي دايما على طهارة، خليكي دايما على وضوء، حاجة جميلة. الحاجة اللي بعد كده، كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، الاتباع، نحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة اللي بعدها اللي هو الآيتين التلات آيات اللي أنا ما بينت يعني مرينا عليهم سريعا، يا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نحذر من الردة بعد الإسلام، نسأل الله الثبات حتى الموت، نحذر من الردة بعد الإسلام. إنسان ممكن يرتد، بأمور كتير ممكن يرتد، نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله الثبات حتى الموت. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لو في جهاد وولي الأمر أمر بالجهاد وحي على الجهاد، يبقى نقوم ولا يتوانى ولا يتخاذل عن الجهاد. إن دي كلها أمور يعني المفروض الإنسان يركز فيها، لأنها فيها حب الله وهنال بها حب الله. بعد كده انتقل المصنف لصفة تانية، صفة الرحمة، إثبات صفة الرحمة لله جل في علاه. ودي أيضا من الصفات اللي بينفيها أصحاب البدع، رغم أنها ذكرت في القرآن كثير جدا وأيضا في السنة، فمش عارفة عقولهم بتقولهم إيه، لكن ده واقع. عشان كده المصنف سبحان الله ابن تيمية أراد أن يثبت هذه الصفات من القرآن عشان بقاش فيه حجة لأي حد. طبعا ذكر الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، وبينها في أول الكلام وفيها تلات أسماء، الله والرحمن والرحيم، تبين على صفات الألوهية. الآية الثانية، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، بين سعة رحمة الله. جميلة جميلة جميلة. والآية الجمال في الآية إنه أول الآية بين فيها تبارك وتعالى حال الملائكة مع المؤمنين، وإزاي هما بيدعوا المؤمنين وبيدعوا للمؤمنين، بيدعوا للمؤمنين ويطلبوا لهم المغفرة والرحمة. جميلة الآيات. الملائكة تقول الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. تخيل الملائكة حملت العرش، الملائكة المقربون من أشرف الملائكة حاملين العرش بيسبحون بحمد الله تبارك وتعالى ويؤمنون بالله، وبعدين بعد العمل ده بيستغفروا المؤمنين ويقولوا يا رب ده انت يا رب الكريم المنان اللي رحمتك كبيرة جدا وعظيمة جدا ووسعت كل شيء يعني. وطبعا كلمة شيء كل من ألفاظ العموم، نحفظ بقى، وألفاظ العموم يعني كل حاجة، يعني رحمة ربنا وصل كل شيء، يصل لي علم الله وربنا علمه يصل لكل شيء ورحمته وصلت إليه، فوصل رحمته وسعت كل شيء كل شيء. وبعدين يا رب انت بيتودد إلى الله بصفاته، بيتودد إلى الله ويسألوه بصفة من صفاته اللي هي الرحمة، يا رب انت رحمتك واسعة قوي 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 وانت كريم قوي يا منان، ها بيستغفروا الأول المؤمنين، يعني يا رب اغفر لهم يا رب اغفر لهم، بيستغفروا المؤمنين. خلي بالك الملائكة بتستغفر المؤمنين، يا جماعة نصحى ولا حاجة تنخلع عليها القلوب. الملائكة حملة العرش، أشرف الملائكة بيستغفر المؤمنين، يا رب اغفر للمؤمن ده، يا رب اغفر للمؤمنة دي، يا رب اغفر، بيستغفر المؤمنين رجال ونساء، ها ربنا. وبعدين يتوددوا ليه بقى، يا رب ربنا يعني انت الكريم، انت يا رب اللي رحمتك وسعت كل شيء، انت يتوددوا الى الله سبحانه وتعالى وبعدين يطلبوا منه المغفرة. فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، يا رب اغفر للذين تابوا. يبقى هيتوددوا الى الله الاول ان هم يسالوا الله انه يغفر المؤمنين، ويقولوا له يا رب انت رحمتك وسعت كل شيء، يا رب اغفر للناس دي اللي تابوا واتبعوا سبيلك، يعني مشوا على الكتاب والسنه، وقهم عذاب الجحيم. طبعا اتبعوا سبيلك في كل الأمور اللي ربنا أمر بيها. يعني الإيمان عظيم جدا وفائدته جليلة جدا، ويكفي انشراح الصدر وطمأنينة القلب وراحة النفس بالإيمان. ولا يمكن تتأتى هذه المعاني في القلوب بغير إيمان، مهما ادعى، مهما ادعى المدعون. وظهر أصحاب المعاصي بأمور خلاف الباطن تماما تماما، كذب كذب وتمثيل، وأمور في الظاهر والقلوب تعبانة والنفوس مريضة وأحوالهم لا يعلم إلا الله، بس هم بيتظاهروا بخلاف ده ومش صحيح، أو مش ممكن عاصي يكون مبسوط. فالإيمان نعمة، الإيمان نعمة كبيرة جدا نحمد الله عليها. الرحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى، بتشمل الكافر وبتشمل المسلم في الدنيا خلاص، بس رحمته للكافر جسدية بدنية دنيوية قاصرة غاية القصور بالنسبة لرحمته للمؤمنين، صح؟ يعني رحمته الكافر تتجلى في ايه؟ بيخلي الكافر بيديه شكل جميل وفلوس وحضارة، وبياكل وبينام وبيرزقه الأولاد وبيرزقه المال، كل دي رحماته، رحماته نعم بيديله، بس قاصرة، بياكل ويتمتع ويبسط في الدنيا زي الأنعام كما وصف الله في القرآن خلاص، ويديله الأكل ويديله لبسه، هي دي متعة الكافر والنعم اللي ربنا بيديها له، والرحمة بيرحمه بده، بيرحمه خليه ماشي وبيتنفس، مش مخنوق مش ميت، ماشي بياكل، ما دي نعمة، وجسده سليم ما دي نعم، وانه بيشوف يعني ما دي نعمة، وانه بياكل، فكل دي رحمات من الله تبارك وتعالى للكافر، بس رحمات قاصرة زي ما قلنا على الجسد والبدن فقط، رحمات جسدية بدنية دنيوية مش هينتفع بيها. أما رحمة المؤمن لا لا، ده موضوع تاني. رحمة المؤمن بقى رحمة إيمانية دينية دنيوية، بيدينا نعم في الدنيا كتير، وبيدينا نعم الدين، ودي الأهم. نعم لا تعد ولا تحصى علينا الدينية والدنيوية، ودي الأهم، لأن بنعمة الدين حصل للجنة، حاصل الجنة، دار النعيم المقيم والسعادة الأبدية للسرمدية، مش حاصل إلا بنعمة الدين، ومش حاصل بيها إلا بهذه الرحمة اللي يرحمنا ويعطينا هذه النعمة ويصل لنا أمرنا، فشيء عظيم جميل. لكن للأسف في ناس كتير غفلت عن هذه الرحمة، ونسيت إن ربنا رحمنا أعظم رحمات كمسلمين، وبدأت كلهم تتعلق بأصحاب المعاصي وبالكفار، عايزين يلبسوا زيهم ويأكلوا زيهم ويعيشوا عشيتهم ويسافروا في بلدهم ويتمتعوا كمتاعهم، ونسيوا أن ربنا أعطاهم أعظم الرحمة على الإطلاق، وهي الرحمة الدينية. برضو الآية الثالثة اللي فيها الرحمة، وكان بالمؤمنين رحيما، وقال تعالى ورحمته وسعت كل شيء اللي ذكرناه من شوية، وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب يعني أوجب على نفسه الرحمة، وده طبعا محض كرم وفضل وجود، إنه أوجب على نفسه شيء، حدش يقدر يوجب على الله حاجة. إيه كمان يعني ذكر جملة من الآيات اللي تبين رحمة الله جل في علا، وذكر أيضا وهو الغفور الرحيم، آيات كثيرة جدا، وطبعا استفدت في الشرح، ولكن اللي عايز أخرج منه إنه بالآيات دي كلها إنه إثبات صفة الرحمة لله تبارك وتعالى. بعد كده ينتقل لصفة تانية، صفة الرضا، اللي نرجعها للمرة الجاية أحيانا. الله أبقانا، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.